الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين والطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم وفقنا وجميع العاملين للعلم والعمل الصالحين. وبعد، كان الكلام في البحث الماضي قد بدأ بالبحث الجديد، وهو البحث الخاص بمطلب الحث والذكر. ووصل الحديث بعد الدخول في دواعي الحث وأسباب الحث إلى قول المصنف ودواعي اعتبارات ودواع كثيرة، نذكر أهمها باعتبار أن الحث هو حالة يخرج فيها الإنسان عن الحالة الطبيعية، وكما قال المصنف الحث ليس ملازما، حصوله ليس ملازما للبلاغة، فالإنسان أحيانا يحتاج ماذا؟ يحتاج إلى الذكر، وربما يناسب الكلام أن يكون عليكم السلام أن يحصل الحث، وحصول الحث ليس بالضرورة أن يكون ملازما لأن يكون الكلام بليغا، وربما يكون هدف الإنسان ماذا؟ أن يتحدث بطريقة لا يذكر فيها شيء، هيكون عنده هدف لعدم ذكر شيء ما، هذا الهدف قد يكون على حساب البلاغة، وهذه قضية طبيعية. ولكن المهم عند البلاغيين أن يكون الحث موافقا لقوانين البلاغة، وبالتالي لا يفقد الكلام أنه بليغ، فيكون الحث موجودا والبلاغة موجودة أيضا. باعتبار أن البلاغة أساسا ليست مسببة عن الحث، وإنما البلاغة هي حالة يصل إليها الكلام أو تحصل في الكلام في حالة وجود أسبابها التي يعني ذكرت في المباحث السابقة. وأشير طبعا في بعض كلماتي إلى أن الإنسان الذي يتحدث بطريقة لا يراعي فيها قوانين البلاغة كلامه ينزل منزلة الحيوانات، أصوات الحيوانات، فهو مجرد كلام يعني ينزل منزلة كلام يعني كلام الحيوانات أو أصوات الحيوانات، ليس كلام وإنما أصوات الحيوانات أو ملحق به. وأشار بعد ذلك إلى أن الحث له اعتبارات ودواء، منها التعظيم والتفخيم أو التفخيم والتعظيم. قال لما في الحث من الإبهام، فالإبهام أحيانا الإبهام يكون هدفه هو هذا، أن يكون الشيء مفخما معظما، كما يعني ربما أحيانا قد لا يذكر شخص لعظمته، هذا أمر موجود في الكلام. ولكن الهدف من الحث حتى يبقى ماذا؟ حتى يبقى الذهن سارحا يذهب ذهابا بعيدا عليكم السلام، وبالنتيجة يحصل حالة رغبة وفضول كبيرين في معرفة من هو هذا الذي يعني تم التستر عليه بالنسبة إلى الكلام. وبذلك ماذا؟ كما يقولون يعلو شأنه، يعني بالنتيجة لما يكون عند الإنسان فضول لمعرفة من هو هذا الذي يرغب فيه في معرفته شأنه يرتفع، يعني ليس الأمر يعني الإنسان الذي لعله الشيء الذي يبحث عنه قيمته أكبر من الشيء الذي لا يبحث عنه، من هذه الجهة على أقل تقدير، فليس أنا أقصد أنه قيمته الواقعية، وأنه بالنتيجة قيمته من ناحية البحث عنه مرتفعة بسبب البحث عنه. ولذلك الآن لعله هذا لعله مثاله في يعني في الخارج موجود، أنه شيء عليكم السلام الشيء الذي يطلب يعني أغلى قيمة من الشيء الذي لا يطلب، ولذلك تكون الأشياء في وقت من الأوقات أثمانها زهيدة، وفي بعض الأوقات تكون أسعارها يعني مرتفعة، لأنه يوجد طلب لها في وقت ويوجد ماذا إعراض عنها مثلا لانتفاء الحاجة أو ما شابه في وقت آخر. لذلك قال لما في الحث من الإبهام، فيذهب الذهن كل مذهب، الذهن يبحث أنه في كل اتجاه لبحث ماذا عن هذا الذي أحذف، من الذي حذف، ما هو هذا المحذوف. قال ويتشوف إلى ما هو المراد، يتشوف يعني من الشوف، يعني يتشوف يعني يبحث يرى يتأمل، يتشوف يعني من الشوف محاولة الرؤية. ما هو المراد؟ هذا الذي حدث. فعند ذلك لما يكون البحث عنه بهذه الكيفية ومحاولة الوصول إليه ماذا؟ يعلو شأنه. هذا بعد الإنسان بعض الأحيان الإنسان لعله أحيانا قد يكون الإنسان لا قيمة له كبيرة اجتماعيا، وربما حتى يكون لعله يعني ربما إنسان معفوف، ربما إنسان مجنون مثلا، ربما إنسان معاق، لكن إذا ضاع من أهله فأهله يبحثون عنه في كل مكان فتعلو قيمته، ربما يجند مثلا لمعرفة مصيره من له قيمة كبيرة من أجل الوصول إلى مصير هذا الإنسان، فتعلو ماذا؟ فتعلو قيمة هذا يعني فتعلو قيمة هذا يعني الشخص الذي ضاع مثلا. يقول ويعلو في النفس مكانه باعتبار أنه مرغوب، والذي يكون مبحوثا عنه يكون مكانه في النفس عاليا. ألا ترى أن المحذوف إذا ظهر في اللفظ، حتى هنا مقارنة، المصنف حاول يقارن. الإنسان أحيانا يذكر المحذوف أحيانا لا يذكره، فيقول ألا ترى أن المحذوف إذا ظهر في اللفظ زال ما كان يختلج في الوهم من المراد. زال إذا ظهر هذا الذي يختلج في الوهم من يعني من المراد يزول، ذاك الاهتمام يزول ينتهي، وخلص للمذكور هكذا. صار خالصا لهذا المذكور، ليس هناك اهتمام إلا لهذا المذكور، صار خالصا يعني صار خاصا بهذا المذكور. أما لو افترضنا أنه لا، القاضية لا، لما يحدث فيتوقع فيه أشياء كثيرة، قد يكون فترتفع ماذا؟ فترتفع قيمته. قال وبهذا القصد يؤثر في المواضع التي يراد بها التعجب والتهويل على النفوس. بعد الإنسان اللي يريدون يصبح في حالة تعجب في حالة تهويل ماذا يصنع له؟ لا يذكر له الكلام تاما، وإنما يذكر له مقتصرا وفيه حاس، حتى ماذا؟ حتى يحدث في النفس ماذا؟ هولا، ويحدث في النفس ماذا؟ تعجبا، باعتبار كثرة يعني الخروج عن الحالة الطبيعية. التعجب خروج عن الحالة الطبيعية في حالة رؤية الأشياء الغريبة أو اطلاع على الأشياء الغريبة، أو لا الهول يعني الإنسان عندما يواجه شيئا ماذا؟ لا يعلم يعني أثره، فلذلك ماذا؟ فلذلك يبقى في حالة ماذا؟ في حالة انبهار نفسي، في حالة ماذا؟ في حالة يعني ترقب نفسي. ومنها قوله تعالى في وصف أهل الجنة حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، فتحت أبوابها يقول فحذف الجواب، وجعل الحذف دليلا على ضيق الكلام عن وصف ما يشاهدون. حتى فتحت الأبواب، لنفرض أن عندما تفتح الأبواب ماذا؟ تحصل حالة اطلاع، فجعل ماذا؟ فجعل الحذف اللي هو حذف الجواب دليلا على ماذا؟ على أن الكلام ضيق عن وصف ما سيشاهدون. الذي سيشاهدونه ماذا؟ يضيق الكلام عن وصفه، فلذلك الأحرى ماذا؟ أن لا يوصف، حتى يبقى الإنسان ماذا يتوقع؟ كل شيء يتوقع كل شيء، يبقى في حالة عجب كما يقال، عجب وتخوف وترقب دائم. فلذلك قال وجعل الحذف دليلا على ضيق الكلام عن وصف ما يشاهدونه، وتركت النفوس تقدر ما تشاء. كل واحد يتوقع ماذا سيشاهد، كل واحد يتوقع ماذا الملذات التي تحصل في ذلك، فصار ماذا؟ فصار الأمر ماذا؟ واسعا، كأنه الكلام يضيق عن توصيف هذا الشيء الذي سيرونه. وكل إنسان بعد يتوقع ما هذا الشيء الذي يضيق الوصف عن بيانه، لا بد أن يكون شيئا غير عادي، فكل واحد يذهب ماذا؟ يذهب يمينا وشمالا. قالوا وتركت النفوس تقدر ما تشاء ولا تبلغ مع ذلك كنها ما هنالك. النتيجة هل يمكن أن يصلوا؟ نعم، نقول لا، كلا لم يكن لم يصلوا إلى، لأن الآيات القرآنية أشارت إلى ذلك، لماذا؟ لأن فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذا موجود أيضا، هذا توصيف لما سيراه الإنسان هناك. فهذا الذهاب بعيدا لن يصل، ولكن يبقى الإنسان ما في حالة تشوق دائم أو في حالة رغبة في المعرفة دائم. هذا داعي من الدواعي، اعتبار من الاعتبار. الحث فيه ماذا؟ يبقي حالة الإنسان في حالة رغبة دائمة وتشوق دائم لمعرفة ماذا؟ لمعرفة ما هو المحدود، أو لا يجعل الإنسان في حالة تأمل دائم ورغبة في تصوير ما هو المحذوف بكل ما أوتي من قوة في جميع الاتجاهات. هذا أول، هذا الداعي الأول. الداعي الثاني رعاية الاختصار أو رعاية الفاصلة، باعتبار ماذا؟ باعتبار أنه يرحمكم الله، باعتبار أنه في الآيات القرآنية يوجد فواصل بين الآيات القرآنية، وهذه الفواصل بين الآيات القرآنية أحيانا ماذا تقتضي؟ تقتضي يعني بمقتضى مراعاة هذه الفواصل أن لا يذكر الكلام تاما، بل يراعى ماذا؟ بل يراعى في الذكر ماذا؟ ما يتناسب مع 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 ما يتناسب مع الأثر، يعني كما يقال الأثر الذي يحدثه ماذا؟ السجع الذي يحصل ماذا؟ الذي يحصل بالنسبة لآية القرآن، الأثر الذي يتركه في النفوس. فيقول مثلا كقوله تعالى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. هذا باعتبار لماذا يكون الحث رعاية ماذا؟ رعاية للفاصلة، الفاصلة تكون ماذا؟ تكون يعني حاكمة. وهذا لا يعني هذا كله بناء على ماذا؟ هذا كله بناء على عدم التخلي عن الأمر الذي يبقي على الكلام أنه بليل. هذا مهم جدا، لأنه سابقا أشرنا إلى أن الإنسان أحيانا ماذا يصنع؟ أحيانا الإنسان عندما يصنع مثل هذه الأمور قد يكون الحث على حساب صفة البلاغة، لأنه قد أحيانا الإنسان تكون عنده رغبة في الحفاظ على شيء ولا يهتم إن كان كلامه عدة من كلام البلغاء أو لا، ولكن في هذه الحالة لا، الأمر ليس كذلك، بل هو حث ولكنه ماذا؟ ولكن يراعى فيه ماذا؟ يراعى بقاء صفة البلاغة على الكلام. هذا الداعي الثاني. الآيات ليس في يعني ليس فيها بيان، يعني هذا اللي هو اللي مذكور في الآية ليس بيانا، يعني ليس تفصيلا لما هذا الكلام كله مختصر. هذا المختصر مو يعني هذا المختصر الهدف من عنده ما هو الهدف من عنده؟ أنه تراعى الآيات وقع الآيات القرآنية في النفوس. فكل هذه الآيات يعني عندما يقال والليل إذا سجى ما وعد ودعك ربك وما قلى، هذا اللي مذكور هذا لا يتناسب، يعني هذا لا يتناسب مع لو كان الإنسان يريد يتحدث عن هذه القضايا المفروض لا يقتصر على هاتين الكلمتين أو هذه الكلمات الثلاث، ولكن رعاية لما يعني كما يقال للحجم الذي سيقت على أساسه الآيات القرآنية، كأنه ماذا؟ كأنه الكلام جعل على مقدار يعني الألفاظ عفوا الألفاظ جعلت على مقدار الفاصلة التي تفصل بين هذه الآية وبين هذه الآية. فكأنه هذا الكلام أساسا ماذا؟ هو كلام جاء بصيغة الاختصار، جاء بصيغة الاختصار. ليس المقصود منه ماذا؟ ليس المقصود منه مثلا أن في هذه الآية مثلا يوجد مثلا حذف لكذا أو في الآية الفلانية، لا، وإنما هو جاء به على صيغة ماذا؟ جاء به على صيغة الكلام الذي كلما أمكن أن يحدث منه شيء زائد فيحدث. هكذا سبب ذلك ما هو؟ سبب ذلك هو الفواصل بين الآيات القرآنية، هذا هو المقصود. وهذا مثاله ماذا؟ هذا مثاله قد يقال ماذا؟ مثاله ليس بلاغيا صرفا، يعني كما يقال في الأمثلة التي يذكرها بلاغيا صرفا، وإنما هو مجرد اعتبار تراعى فيه، يعني يراعى فيه حجم الآيات القرآنية. ومع ذلك يعني لماذا دخل في يعني لماذا دخل كمثال؟ يقولون مع كلام هذا الكلام نجد أنه كلام مختصر، إلا أنه لم يفقد صفة البلاغة من جهة، وفي نفس الوقت يبدو الاختصار والحدث فيه واضحا، يعني ليس خاصا بآية، وإنما جميع الآيات التي جاءت في هذه كأنه لو أراد الإنسان أن يعبر عنها تعبيرا آخر لعبر، ولكنه يعني جاء بهذه الكيفية، جاء القرآن بها بهذه الكيفية. الأمر الثالث أو الاعتبار الثالث هو قصد الاحتقار. وإلى هذه النكتة أشار الشاعر بقوله ولقد علمت بأنهم نجس وإذا ذكرتهم غسلت فمي. هكذا. من هؤلاء؟ واضح؟ تحقيرا له، لأنه المذكور العفو المحذوف أحيانا تعلو قيمته، لأنه يترقب، لأنه يبحث عنه، وأحيانا لا، المذكور موصوف. هذا الوصف إذا كان وصفا إيجابيا فهو يعني ماذا؟ ارتفاع القيمة. إذا كان وصفا سلبيا فهو يعني ماذا؟ انخفاض القيمة. فلعله أحيانا هذا الحس مرة يكون ماذا؟ الهدف منه الحفاظ على سلامة الإنسان مثلا من غائلة الموصوفين، وفي نفس الوقت ماذا؟ يكون هذا الكلام ليس مخالفا ماذا لقوانين البلاغة، بحيث أنه الإنسان إذا نظر إلى مثل هذا البيت الشعري لا يجد أن هذا البيت الشعري مجرد بيت الهدف منه الإخبار فقط، وإنما الإخبار بطريقة أدبية يكون فيها كلام الإنسان ماذا موافقا لقوانين الأدب وقوانين البلاغة. فهنا عندما حذف هؤلاء المذكورين لن يحذفوا حتى يترقب ويبحث عنهم ويتشوق إليهم لأنهم ماذا لهم أهمية وماذا، وإنما كان وصفهم في البيت الشعري دليلا ماذا على أن سبب الحذف ماذا عدم وجود القيمة لهم. ولذلك يقول وإذا ذكرتهم غسلت فمي. فما هي القيمة التي وصل إليها هؤلاء؟ ما هي يعني مستوى الانحدار الذي وصل إليه هؤلاء؟ فإنه ماذا لا يستحقون حتى الذكر، أو يكون عدم الذكر ماذا هذا لعله هكذا هذا المصنف ذكره على أساس الاحتقار، وقد يكون مصاحبا لهذا الاحتقار أنه الإنسان الذي يصل إلى هذه المرتبة أحيانا ماذا أحيانا ذكره قد يكون له غائلة يعني فيه إيذاء. فالمناسب أولا أن يحقر من جهة ويبين تبين حقيقته، وفي نفس الوقت ماذا لا يشار إليه صريحا مخافة ماذا مخافة غائلة. هذا لعله هنا أشار إلى قضية الاحتقار فقط. ومنه قوله تعالى كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. الغلبة مع من يعني مع الكفار كما هو واضح، باعتبار أن الرسل إنما يحاربون الكفار، وهذا أيضا ماذا لا يستحقون هؤلاء لا يستحقون الذكر لعدم وجود قيمة لهم. وهكذا ماذا ونزلت هذه الآية القرآنية منزلة ماذا منزلة قصد الاحتقار بالنسبة لهؤلاء. الرابع هذا اللي هو علّه من أهم الدواعي وهو تأتي الإنكار لدى الحاجة. هذا من أهم الأشياء التي يمكن أن تذكر في بحث الحال، باعتبار أنه كثير ما يريد الإنسان أن يصرح مثلا بوصف لشخص ولكن هذا الشخص له سلطة فلا يستطيع أن يصرح مثلا بوصفه واسمه فيعذر عما يستحق من وصف، لعله يكون معروفا مثلا بين مثلا فئة من الناس، معهودا مثلا بين فئة من الناس، ولكنه لا يستطيع التصريح باسمه. فلما لا يستطيع التصريح باسمه ماذا يصنع؟ يصرح بالوصف فقط، حتى لو جاء ذلك الشخص مثلا وطالبه بسبب مثل هذا الذكر لتأتى له الإنكار، لتأتى يعني يمكنه أن يتخلص، قل له أنا لم أذكر هذا الوصف ليس لك، هذا الوصف ليس لك، حتى يستطيع الإنسان ماذا يستطيع الإنسان أن ينكر حتى يعني يدفع عن نفسه غائلة هذا يعني الضرر الذي يمكن أن يحدثه هذا الإنسان. قال تأتي الإنكار لدى الحاجب، كأن يذكر شخص فتقول فاسق فاجر، فاسق لا يذكره بالاسم وإنما تقول ماذا بالصفة من دون ذكر اسمه ليتأتى لك الإنكار عند لومي، علوك يقول أنت وصفتني، يقول لم أذكرك أنا فعلا ولم يذكر حتى يتأتى له ماذا يتأتى له الإنكار عند الحاجة. بعض أحيان الناس هدفهم ماذا؟ هدفهم إيصال إيصال البيان من دون ماذا؟ من دون التصحيح، خصوصا عندما يكون الموجودين ماذا عندهم مثلا ارتكاز في أذهانهم على أن هذه الأوصاف التي يستحقها مثلا زيد من النار. خامسا البيان بعد الإبهام، هذا أيضا بيان بعد إبهام، كما في مفعول فعل المشيئة وما شابه في المعنى، فإنهم لا يكادون يذكرونه هذا الفعل، فإذا وقع ذلك الفعل شرطا، سبب ما هو؟ يقولون إذ أن كما يقول المصنف إذ أن الجواب حينئذ يدل على المفعول ويبينه ويبين المفعول، وعليه قوله تعالى ولو شاء لهداكم أجمعين، يعني واضح باعتبار أنه بالنتيجة الفعل الموجود يكفي في الدلالة ماذا؟ في الدلالة على المحدود، أي لو شاء الله هدايتكم لهداكم أجمعين. فإنه لما قيل لو شاء علم أن هناك ماذا؟ شيئا تعلقت به المشيئة الإلهية، لكنه ماذا؟ لكنه مبهم، يعني غير واضح غير معلوم، فلما جيء بالجواب صار ماذا؟ صار واضحا. وهذا نوع ماذا؟ هذا النوع من تركيز المعاني في النفس أكثر، لأن الإنسان عندما يأتي الكلام مثلا بطريقة واضحة تكون درجة تلقيه للكلام ماذا؟ بدرجة عادية جدا، أما لو ذكر له شيء وبقي أساس المذكور اللي مسند إليه كما يقولون أو المشار إليه كأساس كركن في الكلام محذوفا، ماذا سيفعل؟ سيترقب لبقية الكلام. فإذا جاء الكلام الباقي مبينا لهذا الأمر الذي بقي ماذا؟ بقي مبهما غير واضحا، عند ذلك ماذا؟ سيكون أوقع في الناس، لأنه لن يكون تلقيه بحالة طبيعية، سيكون تلقيه ماذا؟ بعد بحث. شلون الإنسان اللي يرى شخصا في الشارع فيراه بطريقة عادية، أما لو كان يبحث عنه بعد مثلا بعد ضياعه يتأمل فيه إن كان قد أصيب بكذا أو ما شابه ذلك، هل وجهه أصفر؟ هذه قضايا، لأنه سبق عملية وجدانه ماذا؟ حالة الشوق لمعرفة ما عليه ماذا؟ ما عليه حاله. هكذا الحال بالنسبة، سيكون هذا الاطلاع المتأخر والبيان المتأخر أوقع في النفس، لأن النفس كانت ماذا؟ كانت مترقبة ماذا؟ كما كانت مترقبة لذلك البيان. قال فإنه لما قيل لو شاء علمهم أن هناك شيئا تعلقت به المشيئة لكنه مبهم، يعني غير واضح لم يبين، فلما جيء بالجواب صار مبينا، وهذا أوقع في الناس. حتى هنا المصنف بعد أن ذكر هذه القضية أشار إلى قضية وهي مهمة أيضا، قال وينبغي أن يعلم أنه إنما يجوز حذف مفعول المشيئة إذا لم يكن تعلق الفعل به غريبا، إذا لم يكن تعلق الفعل به غريبا، أما إذا كان غريبا فينبغي ماذا؟ فينبغي عدم الحذف، وربما يقال بعدم جواز الحذف. أما إذا كان كذلك، يعني فإن كان تعلق به يعني الفعل به غريبا فيجب ذكره ليأنس السامع به، وعليه قول الخزيمي وهو قول ماذا؟ ولو شئت أن أبكي دما لبكيته عليه، ولكن ساعة الصبر أوسع. هذا طبعا ولو شئت أن أبكي لبكيت، من الممكن أن يقول، ولكن حيث أن فعل المشيئة تعلق ماذا؟ بالبكاء دما ليس بالبكاء العادي، فصار ذكره ماذا؟ درس ذكره واجبا، لأنه بالنتيجة ماذا؟ بالنتيجة هذا لو كان بكاء عاديا من الممكن ماذا؟ من الممكن أن يكون هذا مبينا له، ولكن حيث أن المتعلق به غريب وهو البكادان صار ذكره ماذا؟ صار ذكره هو المناسب وحذفه ليس مناسبا. لذلك قال فلما كان تعلق فعل المشيئات ببكاء الدم غريبان، هذا فس أمر غريب ليس بالنتيجة حالة طبيعية أن يبكي الإنسان دما، لقلة ذكره في الكلام، قلة من يرى، من يرى مثلا من من الأدباء من يتحدث عن البكاء ويكثر مثلا من ذكر البكاء بالبكاء دما. يقول ذكره الشاعر لتستأنس به النفس ويستقر فيها. خصتان كما يقولون، الخصة الأولى أن هذا المتعلق ليس شيئا عاديا بل هو أمر غريب، والأمر الغريب كما يقولون يحتاج ماذا؟ يحتاج إلى تمهيد، يحتاج إلى تمهيد، لأن الإنسان إذا واجه حالة طبيعية فرد فعله يكون مناسبا لتلك الحالة. تقول له مثلا قام زيد عاد، أما تقول له ماذا؟ قتل زيد، تختلف. قتل زيد غير قام زيد. فالأمر الذي يعني محتوى الكلام أحيانا يحتاج إلى درجة أعلى في التلقي. وهنا عندما كان الحديث عن البكاء دمان لما كان المتعلق أمرا غريبا صار حذفه ماذا؟ أمرا مخلا، باعتبار أن الإنسان من الممكن أن يذهب ماذا؟ أن يذهب مثلا ذهنه إلى أنه يبكي بكاء عاديا، مع أن هذا ليس مقصودا. الأمر الآخر أنه هذه الحالة برمتها، هذه الحالة بأكملها هي حالة غريبة، هي حالة غريبة. البكاء دمان هو ماله، هو حالة غريبة، والحالة الغريبة يحتاج الإنسان معها إلى أن يقدم له شيء يستأنس به أولا، وحتى يكون استقراره في النفس ماذا؟ يعني ضروريا صحيحا، يعني يمكن أن يستقر في النفس. لأنه كثير من الناس إذا أراد الإنسان أن يوصل لهم بعض المعاني الغريبة، إذا أراد أن يوصلها لابد ماذا؟ لابد من تقديم مقدمة حتى تكون النفوس ماذا؟ مهيئة للتلقي. ولذلك الإنسان الحكيم المفروض ماذا؟ المفروض لا يقول للناس شيئا لا يعرفونه، بحيث ماذا؟ يزيد شوقهم ويجعل لأذهانهم ماذا؟ فسحة في التحرك يمينا وشمالا. ولذلك لعله ورد في بعض النصوص أنه من ذكر أو من قال للناس بما لا يعرفون قالوا فيه بما لا يعلمون، لأن هذه ماذا؟ حالة اضطراب. لأنه الإنسان أحيانا ماذا؟ تذكر له أفكار غريبة، فعند ذلك ماذا؟ عند ذلك قد يتحدثون عنه بطريقة غريبة، فيواجه ماذا؟ بسنخ، يعني بنفس النوع، بسنخ الكلام، بنفس نوع الكلام، لأنه جاء بغريب عمل ماذا؟ معاملة مناسبة. وهكذا الكلام هنا عندما يتحدث المصنف أن الكلام إذا تعلق بحالة غريبة، إذا تعلق بشيء غريب فالمفروض أن لا يبقى محذوفا، لأن هذا الشيء الغريب نريد ما لا؟ نريد للسامع أن يتلقاه ويقبل به، وهذا ليس شيئا عاديا حتى الإنسان يسمعه مثل ما يقول للإنسان قام زيد، هذا من قبيل ماذا؟ قتل زيد. فقتل زيد ماذا؟ يحتاج إلى حتى الإنسان الآخر يتلقاه ويكون أثره النفسي عليه مقبولين، لا بد ماذا؟ أن يكون معهودا له ماذا؟ حالة يمكن أن يكون معها القتل، كما لو قيل مثلا تقول مثلا دخل زيد في معركة أو ما شاكل ذلك، فيقول هذا لأنه أولا غريب، وثانيا حتى يكون هناك استعداد نفسي للتلقي لابد ماذا؟ لابد من أن يكون مذكورا لا أن يكون محذوفا. ثم قال في الداعي السادس أن يكون الغرض الأصلي للمتكلم هو إثبات الفعل للفاعل أو نفي عنه. الفعل يريد ماذا؟ أن يفيد الفاعل أو لا، أن يريد ماذا؟ أن ينفي عن الفاعل، فيحذف المفعول المعلوم لتنصرف النفس إلى الغرض المذكور وتخلص له، تكون خالصة له فقط. ومن هذا الباب قوله تعالى ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل. طبعا لم يذكر يسقون ماذا، ماذا يسقون ماذا، والمرأتان ماذا كانتا تذودا؟ لم يذكر أيضا، يعني مفعول المفعول. وقالت لا نسقي، لا نسقي ماذا؟ هذا السقي لمن؟ أيضا لم يذكر. وهكذا لما ذكر ماذا؟ لما ذكر السقي أيضا لم يذكر ماذا؟ متعلق السقي، يعني الذي هو مفعول السقي. سقي لمن؟ فيقول المصنف حيث حذف المفعول في أربعة مواضع، إذ المعنى وجد عليه أمة من الناس يسقون أغنامه، هذا حذف الأغنام هو مفعول، وامرأتين تذودان غنمهما هذا أيضا حذف، وقالتا لا نسقي غنمنا هذا أيضا حذف، فسقى لهما غنمهما هذا أيضا حذف. ما هو الهدف؟ ما هو السبب؟ يقول وما ذاك إلا سبب، ما هو؟ لأن الغرض هو أن يعلم، أن يعلم أنه كان من الناس في تلك الحالة ماذا؟ سقي، هذا مهم. ومن المرأتين ذود فقط، وأنهما قالتا لا يكون منا سقي حتى يصدر الرعاء، كملون يعني. وأنه كان من موسى عليه السلام من بعد ذلك سقيم، هذا هذا ما هو الهدف منه؟ إثبات الفعل لهذا الفعل. أما من الذي سقاه موسى؟ من الذي سقاه موسى؟ إبلا كانت غنما كانت، ليس أمر المهم. المهم ماذا؟ المهم هو إثبات الفعل. لذلك المناسب ماذا؟ المناسب المفعول به لا يكون مذكورا. لذلك قال وأما ما كان المسقي، من الذي سقى؟ أغنما كان المسقي أم إبلان أم غير ذلك؟ فخارج عن الغرض وموهم خلافه، لأنه بالنتيجة ماذا؟ هذا الأمر ماذا؟ الأمر هذا، هذا الأمر أساسا لا يحتاج الإنسان إلى ذكره، والغرض لم يتعلق به، ولعله ماذا؟ لعله قد يترتب أثر سلبي ماذا؟ لو جاء الكلام ماذا على صيغة المخالفة. فيقول وذلك أنه لو قيل وجد من دونهما امرأتين تذودان غنمهما لقيل ماذا؟ لقيل جاز أن يكون لم ينكر الذود من حيث هو ذود، بل هو من حيث هو ذود غنم، فجعل الذود ماذا؟ عاما ليس خاصا. لو جعل الذود خاصا بالغنم لقيل ماذا؟ لقيل أنه لم ينكر الذود من حيث هو ذود، لأنه بالنتيجة الإنسان الذي ينتظر مثلا وقته للسقي ماذا؟ هو وأغنامه يذادان، لا تزاد الأغنام فقط. فلو ذكرت الأغنام لكان ماذا؟ لكأنه ماذا؟ كأنه كان باستطاعته ما أن يسقي دون غنمهم. وهذا يوحد ماذا؟ أن الذود ليس من هو حيث هو ذود منكر، وإنما المنكر ماذا؟ المنكر هو ذود الغنم فقط. فلذلك قال بل من حيث هو ذود غنم، حتى لو كان مكان الغنم إبل أو ما شابه لم ينكر الذود هكذا. فكأنه لو ذكرت لكان ماذا؟ لكان الممنوع ما له هو شيء خاص بالمذكور. كما أنك إذا قلت ما لك تمنع أخاك، هذا الإنسان لو قال مثلا لبيان ذلك ما لك تمنع أخاك، كنت منكرا منكرا المنع لا من حيث هو مانع، لا من حيث هو منع، لأنه قد يكون المنع في وقت ما مناسبا، ولكن لأن المنع كان تعلق ماذا؟ تعلق بالأخ. فبل من حيث هو منع أخ فقط. فهنا عندما ذكر الذود ولم يذكر ماذا؟ متعلق. ذكر الساقي لم يذكر ماذا؟ متعلق. إشارة إلى أنه ماذا؟ المنكر هو الجميع. فلو ذكر الغنم لصار من قليل ماذا؟ ما لك تمنع أخاك. هذه تمنع ليس منكرا بإطلاقه بمعناه الواضح، وإنما المنكر ما هو؟ المنع للأخ. واضح؟ لذلك قال بأنه لعله لو ذكر ذلك لصار ماذا؟ لصار تخصيصا للذود، وكأنه هما لم يمنع مطلقا، وإنما منع ذود غنمهما فقط. وهذا أمر ما مقبول إطلاقا، وإنما هذا ما يتناسب مع الكلام، إنما الكلام أنه منع ماذا؟ منع مطلقا. وهذا المحذوف ليس ماذا؟ ليس مخصصا، وإنما لا يوجد غرض في ذكره، ولعل في ذكره مشكلة، وهذه هي مشكلة ذكره. قال فاحفظ هذه النكتة، فإنما أطلنا البحث فيها لأهميتها ولقلة من تعرض لها من علماء البلاغة. هذا تمام الكلام، إن شاء الله بقية الحديث يأتي. هذا النكتة إذا بها يعني غموض أو ما شابه نعيد الكلام فيه شيئا بسيطا، وندخل بعد ذلك في البحث الآخر وهو بحث الذكر. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد.
الله تعالى على محمد وآل محمد.